الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. النقطة العشرون، مقتضى القاعدة عند تعارض سوق المسلمين وخبر الواحد. في الدرس السابق بحثنا عن مقتضى القاعدة عند تعارض سوق المسلمين والبينة، وفي هذا الدرس نبحث عن مقتضى القاعدة لو تعارض سوق المسلمين مع خبر الواحد الثقة أو العدل. كما إذا جاءنا خبر ثقة وأخبرنا بأن الحيوان الموجود في السوق ليس مذكى، فهنا يقع التعارض. فمقتضى سوق المسلمين الحكم بالتذكية، لكن مقتضى خبر الثقة الحكم بعدم التذكية، فيتعارض سوق المسلمين مع خبر الثقة. فما هو مقتضى القاعدة؟ هل نقدم قاعدة سوق المسلمين أم نقدم خبر الثقة أو لا شيء منهما؟ هنا فرضان للمسألة. الفرض الأول أن يبنى على عدم حجية خبر الواحد في الموضوعات الخارجية، كما بنى على ذلك بعض الأعلام كالسيد السيستاني أدام ظله، حيث ذهب إلى أن خبر الواحد حجة فقط في الأحكام الشرعية، وأما في الموضوعات الخارجية فليس بحجة، خلافا للرأي المشهور الذي يذهب للحجية بلا فرق بين الأحكام والموضوعات الخارجية. فبناء على هذا الرأي، القائل بعدم حجية خبر الواحد في الموضوعات الخارجية، يتضح لنا بأن خبر هذا الثقة الذي أخبرنا عن موضوع خارجي وهو أن الحيوان ليس مذكى، لا يكون هذا الخبر حجة. وبناء على عدم حجيته لا يعارض قاعدة سوق المسلمين، فنعمل بمقتضى قاعدة سوق المسلمين ونحكم بالتذكية. هذا على الفرض الأول، القائم على إنكار حجية خبر الواحد في الموضوعات الخارجية. ولكن يلاحظ على هذا المبنى بأنه ليس تاماً، فإن إنكار بعض الأعلام لحجية خبر الواحد في الموضوعات الخارجية إما أن يكون بسبب فقدان المقتضي، يعني بأن الأدلة لا تشمل خبر الواحد في الموضوعات الخارجية، أو أن يكون ذلك بسبب وجود المانع، يعني مقتضى الأدلة الدالة على حجية الخبر الشمول لخبر الواحد في الموضوعات الخارجية، لكن هناك مانع يمنع من الأخذ بهذه الحجية. إذن إما أن الذين أنكروا حجية خبر الواحد في الموضوعات الخارجية أنكروا ذلك بسبب فقدان المقتضي، يعني الأدلة لا تشمل، أو بسبب وجود المانع، يعني الأدلة تشمل لكن هناك ما يمنع من الأخذ بها. وكلا الأمرين ليس تاما. أما الأول وهو فقدان المقتضي فنقول بأن أدلة حجية خبر الواحد تشمل الموضوعات الخارجية كما تشمل الأحكام الشرعية، ولا أقل أن البعض من هذه الأدلة يشمل القسمين. فبالنسبة للآيات القرآنية التي استدل بها العلماء في الأصول على حجية خبر الواحد كآية النبأ، آية الذكر، آية الكتمان، آية النافر، آية الأذن، فنسلم أنها لا تدل على حجية خبر الواحد في الموضوعات وكذلك في الأحكام كما هو المحقق في محله عندهم في بحث حجية خبر الواحد. فالآيات القرآنية نسلم ليست تامة الدلالة لإثبات حجية خبر الواحد لا في الأحكام ولا الموضوعات، كما أننا أيضا يمكن أن نناقش في الروايات التي استدلوا بها على حجية خبر الواحد والتي جعلها الشهيد الصدر في بحوثه 10 طوائف يمكن أن نناقش فيها، حيث ناقش بعضهم تارة في السند وأخرى في الدلالة، فلا تدل بالتالي أو لا تنهض الروايات لإثبات حجية خبر الواحد لا في الموضوعات ولا الأحكام. لكن بالنسبة إلى السيرة وبالخصوص العقلائية فإنها جرت على الأخذ بخبر الواحد ولم تفصل هذه السيرة بين أحكام أو موضوعات، ولم يردع الشارع عن هذه السيرة. إذن فالمقتضي لحجية خبر الواحد في الموضوعات موجود وهو السيرة، فكيف يقال لا دليل على الحجية؟ وأما إذا كان إنكار حجية خبر الواحد في الموضوعات بسبب وجود المانع الذي يمنعنا من الأخذ بهذه الأدلة الدالة على الحجية، فإن عمدة ما ذكر كمانع هو رواية مسعد بن صدقة، حيث قيل أنها تصلح كرادع عن السيرة العقلائية، وقد ذكر ذلك الشهيد الصدر كما مر عليكم في الحلقة الثالثة، حيث جاء في هذه الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام سمعته يقول كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة، أو المملوك عندك ولعله حر، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك، والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة. حيث ادعي بأن هذه الرواية تدل على أن الأشياء كلها محكومة بالحلية إلا إذا قامت إلا إذا قام العلم الوجداني حتى يستبين لك أو تقوم البينة، يعني الشاهدين. وهذه الرواية موردها موضوعات خارجية، الثوب، المملوك، المرأة، فإذا دلت الرواية هذه على الحلية في الأشياء المشكوكة إلا مع العلم الوجداني، وهذا المقصود بقوله حتى يستبين، أو شاهدين العدلين، وهذا المقصود بقوله تقوم به البينة. وبمقتضى مفهوم الغاية حتى أن خبر الثقة الواحد ليس بحجة، لا ترفع اليد بخبر الواحد عن أصالة الحل في الأشياء، إنما ترفع اليد إما بالعلم أو بالبينة. فمعنى ذلك أن خبر الواحد ليس حجة في الموضوعات الخارجية. فهذه الرواية إذن تكون رادعة عن السيرة العقلائية، ولكن يمكن أن يجاب عن هذا المانع. أولاً وثانياً وثالثاً، أولاً أن هذه الرواية ضعيفة سنداً، فلا تصلح حينئذ للرد عن هذه السيرة مع كونها ضعيفة السند، فإنها ضعيفة بمسعد بن صدقة، حيث لا طريق لتوثيقها إلا أن يبنى على كفاية وجود في أسانيد كامل الزيارات، وهذا المبنى ليس تاما كما هو التحقيق، أو أن يبنى على كفاية وجود في أسانيد تفسير القمي كما بنى على ذلك سيدنا الخوئي، وأيضا هذا المبنى ممنوع. إذن لا يمكن توثيقه لا بوجود في كامل الزيارات ولا بوجود في تفسير القمي، أو أن يبنى على أنه ثقة لكثرة رواية الجليل عنه، حيث روى عنه هارون بن مسلم 139 رواية. فرواية هارون بن مسلم الثقة الجليل، هذا الكم الكبير من الروايات عن مسعدة شاهد على أنه ثقة بنظر هارون بن موسى، وإلا لما روى عنه. لكن أيضا هذا ليس تاما، فإنه الجليل قد يكثر الرواية عن الضعيف إذا قامت القرائن لديه في صحة هذه الروايات التي رواها. فلعل رواية هارون عن مسعدة لإحرازه صدور الروايات هذا بالقرائن، لا لأجل توثيقه لمسعدة بن صدقة، فإنه لم يتعهد أن لا يروي إلا عن ثقة. ولعلنا لو اطلعنا على هذه القرائن لم توجب لنا الوثوق بالرواية. وقد يبنى على وثاقة مسعد بن صدقة بدعوى أنه متحد مع مسعد بن زياد المذكور في بعض الروايات، ومسعد بن زياد الربعي ثقة وثقه أرباب الرجال. إذن فمسعد بن صدقة راوي هذه الرواية هو نفسه مسعد بن زياد الربعي الثقة، لكن أيضا هذا ليس تاما، لأن علماء الرجال كالنجاشي ترجموا للرجلين، لمسعد بن صدقة ولمسعد بن زياد، وهذا شاهد على التعدد وأنهما ليسا شخصا واحدا. إذن فهذه الوجوه الأربعة التي ذكرناها لتوثيق مسعد بن صدقة، كامل الزيارات، تفسير القمي، رواية هارون بن مسلم بكثرة عن اتحاد مع مسعد بن زياد، كلها ليست تامة وإن قبل بها بعض العلماء، لكنها محل نظر. فإذا الرواية ليست معتبرة فلا تصلح للرادعية. ثانيا لو فرضنا أن الرواية تامة سندا ولو بدعوى أنها مجبورة بعمل الأصحاب، فنقول ليست تامة دلالة، فإن كلمة البينة في قوله أو تقوم به البينة ليس معناها شاهدي عادل، إنما معنى البينة الحجة، والحجة تشمل خبر الثقة. واضح؟ فليس هناك حقيقة شرعية أو حقيقة متشرعية على أن كلمة البينة إذا أطلقت في النصوص يعنى بها شاهدي العادل. لا يوجد ولا رواية تقول أن البينة يعني شاهدي عادل، لا يوجد. ولذلك حتى لو رجعنا للآيات القرآنية التي ذكرت مصطلح البينة ذكرته بمعنى الحجة، لاحظوا مثلا لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، البينة يعني الحجة وليس شاهدي عدل. أو مثلا قوله تعالى سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، يعني من آية واضحة في الحجية، أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد من، أفمن كان على بينة يعني حجة، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، ما أنزلنا من البينات يعني من الحجج، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، من بعد ما جاءهم البينات يعني الحجج، وليس المقصود شاهد شاهدي العادل، إلى غير ذلك من الآيات. فاستخدمت كلمة البينة في هذه النصوص بمعنى الحجة، وهكذا حتى في الروايات كقوله عليه السلام إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان، بالبينات يعني بالحجاج. ومن مصاديق الحجاج شاهدي العدل، ومن مصاديق الحجاج خبر الثقة. إذن فحينما تقول الرواية والأمور كلها على هذا حتى يستبين لك أو تقوم به البينة، لا يعني بالبينة الشاهدي العدل، يعني أو تقوم الحجة، وخبر الواحد حجة. هذا ما ذكره سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه الشريف كما في التنقيح في شرح العروة الوثقى جيم 2 صاد 261. ثالثا، لو غضضنا النظر عما تقدم وقبلنا أن رواية مسعدة تام سندا وأنها تام دلالة، مع ذلك نقول لا تصلح للرادعية كما أشار السيد الشهيد، باعتبار أن هذه السيرة العقلائية القائمة على حجية خبر الواحد سيرة مستحكمة متجذرة، فلا بد أن يتناسب الردع مع حجم هذه السيرة، ولا يكفي مجرد رواية أو روايتين، بل لا بد أن تكثر الروايات حتى تصل هذه الروايات إلى المتشرعة فتردعهم ردعا واضحا عما هم عليه من الأخذ بالمقتضى العقلائي والعمل بخبر الثقة في الموضوعات. لكن ما عندنا إلا رواية أو روايتان، وهذا الردع لا يتناسب مع حجم السيرة. إذن فحتى لو قبلنا بهذه الرواية سندا ودلالة، لكن رواية واحدة أو روايتين لا تصلحان للرد عن السيرة. ورابعا، لا بأس نضيف رابعا، بأن عندنا روايات متفرقة في أبواب متعددة دلت على حجية خبر الواحد في الموضوعات الخارجية، بحيث حينما نجمع هذه الروايات في الأبواب المختلفة يوجب لنا ذلك الاطمئنان بأنه لا خصوصية لهذه الموارد، بل خبر الواحد حجة في كل الموضوعات الخارجية. فمثلا مما ورد صحيحة هشام بن سالم الواردة في باب الوكالة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: والوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل، أو حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة. فهذه الرواية دلت على أن وكالة الوكيل ثابتة إلى أن يأتي ثقة ويخبر الوكيل بأن الموكل عزله فتبطل الوكالة، فدلت على حجية خبر الثقة في قضية العزل عن الوكالة، وهذا موضوع خارجي في باب الوكالة. إذن هذه رواية واردة في باب الوكالة. رواية أخرى في باب الوصية معتبرة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل كانت له عندي دنانير وكان مريضا، فقال لي: إن حدث بي حدثون فأعطي فلانا 20 دينارا وأعطي أخي بقية الدنانير، فمات. طيب، ولم أشهد موته، فأتاني رجل مسلم صادق، هذا محل الشاهد، فقال لي: إنه أمرني، يعني هذا الذي مات، أن أقول لك: انظر الدنانير التي أمرتك أن تدفعها إلى أخي فتصدق منها 10 دنانير أقسمها في المسلمين، ولم يعلم أخوه أن لي عن أن له عندي شيئا. ماذا ترى يا مولاي أبا عبد الله الصادق؟ فقال: أرى أن تصدق منها 10 دنانير كما قال. حيث إن هذه الرواية دلت على حجية خبر الثقة في الموضوعات، فلو أخبر ثقة الوصي بموت الموصي وجب على الوصي أن ينفذ الوصية اعتمادا على خبر الثقة، وهذا الخبر الصادر من الثقة بموت الموصي خبر في موضوع خارجي. إذن حينما نلحظ تارة باب الوكالة وأخرى باب الوصية، يمكننا إلغاء الخصوصية فنقول خبر الثقة حجة في الموضوعات الخارجية. طيب، نعم، هناك بعض الموضوعات الخارجية دل الدليل الخاص على أنها لا تثبت بخبر الواحد، بل لا تثبت إلا بالبينة، بل في بعض الموارد لا تثبت إلا ب4 شهود، حتى البينة لا تكفي. وهذه هي الموارد التي تثبت فيها الحدود الشرعية، كحد شرب الخمر أو حد السرقة، فلا يثبت شرعا أن هذا شارب خمر فيستحق الجلد، أو أن هذا سارق فيستحق قطع اليد، إلا إذا قامت بينة. أما مجرد ثقة واحد يخبر بأن هذا شارب خمر لا يكفي. أو أن هذا سارق لا يكفي، لابد من البينة، لأن الأدلة الخاصة دلت في باب الحدود على ذلك. وهكذا في باب الزنا لا يكفي حتى البينة، بل لابد من 4 شهود. نعم، إذن إذا قام الدليل الخاص في مورد على عدم حجية خبر الواحد فنحن وذاك، وإلا فمقتضى الأدلة حجية خبر الواحد في الموضوعات كما هو الحال في الأحكام. هذا كله على الفرض الأول، وهو إنكار حجية خبر الواحد في الموضوعات، واتضح لك أن هذا المبنى ليس تاما. الفرض الثاني أن يبنى على حجية خبر الواحد في الموضوعات، وهذا هو المبنى الصحيح. فبناء على حجية خبر الواحد في الموضوعات حينئذ سيتحقق التعارض، مقتضى سوق المسلمين البناء على التذكية، مقتضى خبر الواحد الثقة البناء على عدم التذكية. فما هو الحل؟ نقول في هذا الفرض يوجد فرعان. الفرع الأول أن يبنى على كون السوقي أصلا عمليا وليس أمارة، فالسوق أصل وليس أمارة كما هو الصحيح بحسب ما بحثناه سابقا. فبناء على أن السوق أصل وليس أمارة، مقتضى القاعدة تقديم خبر الثقة على السوق لأحد وجهين. الوجه الأول الحكومة، وهذا مبني على ما بنى عليه المحقق النائيني من أن الأمارات نزلها الشارع منزلة العلم كما ذكرنا سابقا، فخبر الثقة علم تعبدي، وسوق المسلمين أصل موضوعه الشك وعدم العلم. فإذا قام خبر الثقة الذي جعله الشارع علما تعبديا ارتفع موضوع الأصل وهو عدم العلم وهو الشك وهو الجهل ارتفاعا تعبديا، وهذه هي الحكومة. إذن الوجه الأول تقديم خبر الثقة بناء على الحكومة، ويلاحظ عليه أنه لا دلالة في أدلة حجية خبر الثقة أو العدل على أنه منزل شرعا منزلة العلم. فقد أشرنا فيما تقدم إلى الأدلة على حجية خبر الثقة، الآيات قلنا ليست تامة، الروايات محل أخذ ورد، عمدة الدليل السيرة، والسيرة دليل لبي لا لسان له حتى نستفيد من أن الشارع نزل خبر الثقة منزلة العلم. الوجه الثاني الورود، وهذا هو الوجه الصحيح، حيث إن موضوع قاعدة سوق المسلمين هو عدم العلم بالميتة. طيب، والمقصود بعدم العلم يعني عدم الحجة على الميتة، فإذا جاء خبر الثقة فهو حجة على الميتة، وبالتالي يرتفع موضوع قاعدة سوق المسلمين بالوجدان وليس بالتعبد كما في الحكومة، وهذا هو الوجه الصحيح. الفرع الثاني أن يكون السوق أمارة وليس أصلا عمليا، فالسوق أمارة وخبر الثقة أمارة، وهذا ما يأتي البحث عنه، والحمد لله رب العالمين.